تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى تقرير الإشكال المدرسي المعروف، على ما أفاده المشهور من استفادة الاستصحاب من الجواب الثالث للإمام عليه السلام على أسئلة زرارة في صحيحته الثانية. وخلاصة هذا الإشكال بما يرفع عنه الخفاء والالتباس، لأننا قررناه بالأمس في نهايات البحث، هو أنه بعد أن يراد بنقض اليقين بالشك إجراء الاستصحاب في المقام لإثبات الإعادة، لإثبات عدم الإعادة، ذلك أن الإمام أجاب الزرارة بعد أن علم أنه صلى مع النجاسة، إذ قد رآها بعد انتهائه من الصلاة. أفاد بعدم وجوب الإعادة، فسأل زرارة ولم ذلك، فقال الإمام عليه السلام: لأنك كنت على يقين فشككت، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وحينئذ يمكن أن يقال بأن هذه الجملة لا تصلح لتعليل عدم وجوب الإعادة بنفسه، ذلك أن المعيد إذا أعاد صلاته بعد العلم وجدانا بوقوعها في الثوب المتنجس، فإنه يكون حاله من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك. هكذا أفيد الإشكال في كلام الشيخ في الرسائل. والمقصود لابد وأن يكون نقض اليقين الأول أي طهارة الثوب قبل ظن النجاسة، باليقين بنجاسة الثوب، والمقصود حينئذ نقض اليقين البقائي لا اليقين الحدوثي. إذ يقيني بأني صليت مع النجاسة لا ينقض يقين الطهارة قبل ظن الإصابة، بل ينقض اليقين بقاء. ومن المعلوم أن اليقين البقاء ليس يقينا وجدانيا، ولكن هذه الجهة لا تقف حائلا وحاجزا أمام البحث، إذ يصح التعبير بنقض اليقين باليقين مع ما تقدم من توجيهه في ذيل الصحيحة الأولى، ولكن تنقضه بيقين آخر. وإلا فمن الوضوح بمكان أن اليقين بأن النجاسة التي يراها المصلي بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي ظن إصابة الثوب بها لا يمس يقينه بطهارة الثوب عندما لبسه وقبل ظن الإصابة، بل يمس اليقين البقائي بمعنى البناء على اليقين السابق. وبعدما تقدم فإن خلاصة ما أراد الشيخ إفادته في المقام هو أن عدم نقض اليقين بالشك يصلح لتبرير جواز الدخول في الصلاة مع الطهارة الاستصحابية، إذ يحرز لنا الشرط وهو طهورية أو طهارة الثوب إحرازا ظاهريا، وهذا يبيح ويجوز الدخول في الصلاة. لكنه لا يصلح تعليلا لعدم وجوب إعادتها، إذ نحن نعلم الآن أننا صلينا مع النجاسة، فإذا لم تجب الإعادة فلا بد وأن تعلل بعلة أخرى. وإلا فإننا عالمون وجدانا باختلال الشرط، والمشروط عدم عند عدمه شرط. هذا الإشكال كما ترون يجري بلحاظ الاستصحاب الذي نجريه بعد الفحص وقبل الدخول في الصلاة. ولا يتوقف إجراؤه على أن يجريه المكلف بالفعل، بل يكفيه كما هو ظاهر حال السؤال والجواب أن يكون موردا لجريانه وإن لم يلتفت إليه. إذ زرارته في المفروض من السؤال لا يظهر منه أنه كان متنبها لجريان الاستصحاب وأجراه، بل الإمام هو الذي أخبر أن المورد مورد جريانه، وإلا فإنه لم يزد في سؤاله على القول فنظرت فيه فلم أرى شيئا فصليت. أما لو كان الاستصحاب يجري بلحاظ ما بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يتأتى هذا الإشكال، لوضوح أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ ما بعد الفراغ من الصلاة إلا فيما لو لم نتيقن أن النجاسة التي رأيناها بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي ظنناها قبل الصلاة. وهذا الاحتمال كان أحد الاحتمالات الأربعة في تفسير الفقرة مورد الاستدلال، ونفيناها بصريح نسخة العلل إذ لا يتمشى إجراء الاستصحاب مع كون المرئي نفس النجاسة السابقة فتختل أركانه. وعلى ما ذهب إليه المشهور أي في القرنين الأخيرين من عدم الالتفات إلى نسخة العلال فإن هذا بات خلاف الظاهر في نظرهم، وإن رفض مقالتهم بعض الأعلام كالشهيد الصدر الذي بنى أساس الاستدلال بهذه الفقرة على كون إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، مصرا وسيأتي على أن الإشكال السابق مستحكم على مبنى المشهور، وخلاصة الإشكال يا أخوان، هذا مش كلام جديد فيكم ما تكتبوه أصلا، خلاصة الكلام أن الإشكال يقول التالي: إذا كنتم تجرون الاستصحاب بلحاظ مبيح الدخول في الصلاة، يعني بلحاظ ما قبل الصلاة، أنت كنت على يقين بطهارة ثوبك، شكيت عند ظن إصابته بدم الرعاة، نظرت لم ترى شيئا، بقيت على شكك، فيجري استصحاب طهارة الثوب، هذا يبرر ويبيح لك الدخول في الصلاة. لماذا؟ لأن الثوب تشترط طهارة ثوب المصلي، مو تشترط طهارة ثوب المصلي، طارة نحرز الطهارة وجدانا وأخرى نحرزها تعبدا، والاستصحاب محرز تعبد، لكن الإمام عليه السلام لم يعلل جواز الدخول في الصلاة بالاستصحاب، بل علل عدم وجوب إعادة الصلاة بالاستصحاب. ومتى علل الإمام؟ بعد العلم وجدانا بأن الصلاة مختلة الشرطية، بعد العلم وجدانا بأن الصلاة وقعت مع الثوب النجس، لأن النجاسة التي رأيناها بعد الصلاة هي النجاسة التي ظننا الإصابة بها، مش هيك رؤية المشهور وهيك نسخة العلل أصلا، هو هذا الاحتمال المتعين بناء على نسخة العلل، مش استظهار، مش غيره كما أسلفنا بالأمس. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا التعليل لا يصلح تعليلا لعدم إعادة الصلاة، هو اللي سماه الشيخ الأنصاري نقض اليقين باليقين. أنا إذا اعتمدت الآن على أن ثوبي كان نجس والشرطية مختلة فوجوب الإعادة نتيجة اختلال شرط الصلاة والمشروط عدم عند عدم شرطه، لا تجري في حقي بلحاظ ما بعد الصلاة قاعدة من قواعد الشك، فلا بد وأن تكون قاعدة الشك جارية بلحاظ وقت الدخول في الصلاة، وتالت لا تصلح تبرير لعدم الإعادة، تصلح تبرير لجواز الدخول في الصلاة لأنه إحراز تعبدي، لكن كشف خلافه شو نسوي لك؟ جيد، هذا الإشكال أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول هو ما أفاده المحقق الخراساني وإن كان متأخر زمانه، والجواب الثاني هو ما أفاده الشيخ الأنصاري. الجواب الذي أفاده المحقق الخراساني هو أنه لا جواب على هذا الإشكال إلا بالقول بأن شرط طهورية الثوب هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الإحرازية، أي الظاهري. وحينئذ لا يكون شرط الطهارة مختل، يعني الطهارة الخبثية غير الطهارة الحدثية، الطهارة الحدثية شرط واقعي، بينما الطهارة الخبثية شرط أعم، شرط ظاهر. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، إما فعل أو ما، فإذا علمته فقد قذر، ما لم تعلم ليس عليك شيء. ها؟ وهون ما كان عالم، إذن هو غير قذر. شو يعني غير قذر؟ يعني واقعا غير قذر؟ لا، واقعا قذر هو، إذا أصابه البول تقذر بالبول. بالنسبة لآثار التشريعية أنا الشارع، إذا علمت فقد قذر، بدون ما تعلم في شيء، وكأنه طاهر، كل ما فعل طاهر. طبعا هذا ما حدا بيلتزم فيه على إطلاقه، ما بدي وحصة للفقه، حتى الفتاوى مش هيك على إطلاقه، إيه مش على إطلاقه. يعني الآن إذا أنا ما كنت عالما بأن ثوبي نجس ولمسته في ظرف جهلي بالنجاسة، لمسته مع الرطوبة تتنجس ولا ما تتنجس؟ بعد ما علمت،
بعد ما علمت أكيد
ما لمست، بعد ما تنجست قبل التقذرة لمست،
علمت بعدين،
علمت ولكن الملاقات كانت قبل أن يتقذر بالنسبة لي. قطعا ما حدا بيقول، ما حدا بيقول ولذلك فإذا علمت فقد قدر له مفاعيله الرجعية يعني.
طيب علم لم يكن قذرا، علمت فأصبح قذرا،
أحسن،
ترتب على لا.
بس أنت هو لامس ملاقات القذر، ما لاقى القذر هو،
ما رتب الأثر إلا بعد العلم.
أدري، بس متى حصلت الملاقات؟ قبل العلم،
قبل العلم
ما في قذارة. إذا ما في قذارة ما لازم يتنجس إيده، ما حدا بيلتزم بالفقه بهذا قطعا، ما حدا بيلتزم، ولذلك على إطلاقه غير صحيح، يعني واقعا ليس كذلك. وإن احتمله بعضهم كصاحب الحدائق، بل ربما استظهره بأنه نظيف واقعا بيكون وطاهر واقعا، هذا اللي بيسموه التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. جيد، أظن الشيء الصرغ والحلقات مخليها كعنوان. المهم، الشيخ الأخون بيقول بأنه هذه الشبهة لا حل لها، يعني لا ثاني لهذا الحل. هذا عم يغمز من قناة استيذو يعني، لأنه جاب جواب آخر وقبله، لا حل لها إلا بالقول بأن الشرط في طهورية الثوب هو الأعم من الطهور الواقعي والطهور الإحرازي، يعني الظاهري طهارة يعني. وحينئذ الاستصحاب يحرز لي الطهارة. تم الموضوع، تم الموضوع، خلصت. طبعا بيرد إن قلت قلت تجي إن شاء الله. الشيخ الأنصاري في المقابل قال يظهر منه أنه نقله عن أحد بس ظاهر منه أنه تبناه أيضا. بس قبل ما إجل الشيخ الأنصاري بناء على كلام الشيخ الأخوند شو بيكون شو بيكون بناء على كلام الشيخ الأخوند يكون الشرط الواقعي لصحة الصلاة. انتبهوا الشرط واقعا لصحة الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في الثوب. وهيك يعني شو يعني؟ يعني تكون الصلاة المأتي بها موافقة للمأمور به، فلا يكون شرط طهارة الثوب مختلا، لأن دليل الشرطية لا يثبت أكثر من شرطية إحرازية، فهو أعم من الشرطية الإحرازية والواقعية. فيكون المأتي به موافق للمأمور به. نوضح أكثر، يعني في حال العلم بالنجاسة الشرط والطهارة الواقعية، في حال عدم العلم بالنجاسة الشرط والطهارة الإحرازية. هذا معنى أن الطهور أن الطهارة في الثوب أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. هون ما بيكون بدي إجزاء ولا غير إجزاء، هنا يكون المأتي به موافق للمأمور به، ونقطة أول السطر مصداق حقيقي. نعم حينئذ نحتاج إلى بحث فقهي مش بحث أصولي، لأنه هذه مقالة صحيحة في الفقه في بحث الستر والساتر. ها؟ أو لا شراء الثوب المصلي. بينما الشيخ الأنصاري الذي يظهر منه أن هذا التعليل المذكور يفيد إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، يعني شرطية طهارة الثوب هي الطهور الواقعي، اختل الطهور الذي هو شرط، فصلاتي اختل منها شرط من شرائطها، فالقاعدة تقتضي بطلانها. لكني حيث إني صليت مع طهارة ظاهرية استصحابية وأفاد الإمام عدم وجوب الإعادة وعلل ذلك بهذا الاستصحاب، فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الإتيان بالصلاة الناقصة غير المستوفية للشرط صحيحة من باب إجزاء الحكم الظاهر عن الحكم الواقعي، يعني إجزاء غير المأمور به المقترن بالحكم الظاهري عن المأمور به الواقعي. في فرق إذا بين الاثنين حسب هذا التقرير يا إخوان، وهذا صريح كلام المحقق الخراساني، لأنه بعد أن أثبت ما قاله خطأ شيخه عندما تشبث بأذيال الإجزاء. مع هذا ووضوح هذا الذي سأزيده توضيحا يوم الاثنين إن شاء الله بوقائع كفاية، مضطر أمر على بعض أفكار الأخوند. ليش هذا الأمر تسبب لي فيه السيد الخوئي رضوان الله عليه؟ لأن السيد الخوئي قال جوابان، جواب واحد أساسا مو جوابين. كيف يعني جواب واحد سيدنا؟ سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.